بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال المصنف رحمنا الله تعالى وإياه: ثم بعد ذلك أن تعلم أن الإسلام معناه غير الإيمان، فالإسلام اسم ومعناه الملة، والإيمان اسم ومعناه التصديق. قال الله عز وجل: وما أنت بمؤمن لنا يريد بمصدق لنا.
تفسير الإيمان بالتصديق مضى أنه يريد به قول اللسان وتصديق القلب وعمل الجوارح. قوله هنا الإيمان معناه التصديق، ينبغي أن يعرض هذا الموضع على ما تقدم وتكلمنا عنه من أن مراده بالتصديق تصديق خاص الذي يشمل أن ينطق بلسانه ويصدق بقلبه ويعمل بجوارحه. والإيمان كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله من حيث اللغة تفسيره بالإقرار أقرب من تفسيره بالتصديق. الإيمان والإسلام إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا معناهما. ما معنى هذا الكلام وما مثاله في الكلمات؟ نحن نقول أبو بكر أفضل الأمة بعد نبيها عليه الصلاة والسلام. أبو بكر مسلم، إذا أطلقنا أنه مسلم فإنه مسلم مؤمن. وإذا قيل إن أبا بكر بلغ درجة عليا فهو مؤمن، فإطلاقنا هكذا أنه مؤمن هو أيضا به مسلم. إذا اجتمع افترقا، إذا اجتمع اسم الإسلام والإيمان ففسرتهما معا، كان المراد بالإسلام الأعمال الظاهرة، وكان المراد بالإيمان الأركان المشهورة: الإيمان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. في حديث جبريل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله جبريل عن الإيمان عن الإسلام قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. فسر الإسلام هنا بالأعمال الظاهرة، وفسر الإيمان بالأعمال الباطنة. لكن لا شك أن المسلم لا بد أن يكون مؤمنا، يعني لو أن إنسانا تشهد وصلى وزكى وصام وحج ولا يؤمن باليوم الآخر ولا بالقدر ولا بالملائكة، هل نقول إنه مسلم؟ لا، ليس بمسلم، لأن المسلم لا بد له من إيمان يصح به إيمان يصح به إسلامه. كما أن الإيمان لا بد فيه من العمل كما تقدم أنه قول واعتقاد وعمل، فلا بد في الإيمان من عمل يحقق به الإسلام. وعلى هذا نعلم أن كلمة الإسلام في قوله تعالى: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الآن اختلفت، فصار للمسلمين هنا معنى وللمؤمنين معنى. أما إذا أطلق الإيمان مثل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، هل المقصود من كانوا أعظم في تحقيقهم لطاعة الله هم المقصودون بتقوى الله، أو يدخلوا في هذا العموم من المسلمين؟ العموم، لأن الإيمان إذا أطلق ولم يذكر معه الإسلام دخل فيه الإسلام، والإسلام إذا أطلق ولم يذكر معه الإيمان دخل فيه الإسلام. مثال ذلك يقول عز وجل: إنما الصدقات للفقراء والمساكين، الآية، فذكر صنفين اثنين: الفقراء والمساكين. أيهما أشد حاجة؟ الفقير. الفقير أشد حاجة من المسكين، قالوا: لأنه كالذي انكسر فقار ظهره من شدة حاجته. المسكين لزم المسكنة، لكن الفقير هو المعدم الذي لا شيء عنده، يرجع إلى بيته ليس فيه أكل نهائيا، هذا هو الفقير المعدم. المسكين عنده قوته لكن على نقص وقلة. استدلوا بقوله تعالى: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر. فهؤلاء مساكين لكن عندهم سفينة يملكونها ويعملون، فيأتيهم شيء لكن على حال من القلة. أما الفقير فهو المعدم الذي لا شيء عنده. تأمل قوله تعالى: فكفارته إطعام 10 مساكين. هل المراد بالكفارة هنا أن تترك المعدم شديد الحاجة وتعطي الذي عنده بعض القوت؟ لا، الآن الفقير يدخل. قالوا: الفقير والمسكين إذا اجتمعا افترقا، مثل الإسلام والإيمان، وإذا افترق اجتمع. فإذا ذكر الفقير وحده دخل فيه المسكين، وإذا ذكر المسكين وحده دخل فيه الفقير. لكن إذا جمع الفقير والمسكين معا كان للفقير معنى وهو المعدم شديد الحاجة، وصار للمسكين معنى وهو الذي عنده حاجة لا تبلغ شدة حاجة الفقير، هذا المعنى. قالوا فكذلك الإسلام، الإسلام والإيمان إذا اجتمعا في نص واحد كان المراد بالإسلام الأعمال الظاهرة، وكان المراد بالإيمان الباطن من هذه الأركان، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر. فإذا ذكر الإسلام مجردا فقلت هذا رجل مسلم، فليس معناه أنه يشهد الشهادتين ويصلي ويزكي ويحج ويصوم ويجحد الملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر، ما عاد الله لا يكون بهذه الحالة مسلما أصلا، لأنه إذا ذكر الإسلام دخل فيه الإيمان، وإذا ذكر الإيمان دخل فيه الإسلام. ولهذا قالوا إذا اجتمعا في نص واحد افترق معناهما، فصار المقصود بالإسلام الأعمال الظاهرة، وصار المقصود بالإيمان الأمور الباطنة. وإذا افترق أي ذكر الإسلام وحده دخل فيه الإيمان، وإذا ذكر الإيمان وحده دخل فيه الإسلام. نعم.
والآية في صحة ما قلناه كثيرة، ومنه قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا.
ذكر النص المشهور وقوله تعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، فهنا تفريق بين الإيمان والإسلام، لأنهم ادعوا الرتبة العليا وهي رتبة الإيمان، فقال تعالى قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا حسبكم أن تقولوا إنا مسلمون، يعني قاموا بالأعمال الظاهرة. أما أن تدعوا الكمال، لأن الوصف بالإيمان وصف الشخص بأنه مؤمن هذا لا شك أنه وصف عظيم جدا. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعطى أناسا عطاء وترك رجلا، فقال سعد رضي الله عنه يا رسول الله ما لك عن فلان والله إني لأراه مؤمنا، قال أو مسلم، يعني قل مسلم حسب الظاهر، أما تزكيته بأنه مؤمن فليس بالأمر الهين. وقد ذكروا أن قول الله عز وجل في الأمة ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات، يراد به مراتب الدين الثلاث، فمنهم ظالم لنفسه هو المسلم الذي عنده معصية، ومنهم مقتصد قالوا هذا هو المؤمن الذي لزم الواجبات ولم يفرط فيها وترك المحرمات فلم يقع فيها فهو مقتصد، ثم قال ومنهم سابق بالخيرات وهو المحسن، وهو الذي مع إتيانه بالواجبات وتركه المحرمات إلا أن عنده عملا بالمستحبات والسنن فهو أرفع درجة، ولهذا سماه تعالى سابقا بالخيرات. قالوا فكذلك الحال بالنسبة لمراتب الدين، الإسلام يشمل الجميع، يشمل حتى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يطلق عنهم عليهم أنهم مسلمون، وحتى الصحابة الكرام الذين بلغوا مرتبة عليا في الإيمان كالصديق وعمر وعثمان وعلي والعشر رضي الله عنهم، هؤلاء مسلمون لكن هم بلغوا في مرتبة الإسلام مرتبة الإحسان وهي المرتبة العليا، فهم مسلمون مؤمنون محسنون. الذي لا يصل إلى درجة الإحسان ولكنه مقتصد يسمى مسلما مؤمنا، الذي يكون عنده تقصير وعنده ظلم لنفسه يطلق عليه أنه مسلم، فإذا قال أنا مؤمن مع ما عنده من المعاصي يقال اقتصر على وصف الإسلام. ولهذا لما قالت الأعراب آمنا قال تعالى قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، فإن الوصف بالإيمان وصف عالي جدا، فاقتصروا على وصفكم لأنفسكم بالإسلام وهو الشيء الظاهر الذي عملتموه مع ما عندكم من تقصير، ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. نعم.
ويخرج الرجل من الإيمان إلى الإسلام.
نعم، يخرج الرجل من الإيمان إلى الإسلام إذا صار عنده تقصير، إذا صار عنده مثلا شيء من الكبائر، هل يرتد؟ لا، ما يرتد ويخرج من الملة، لكن لا شك أنه ينقص إيمانه نقصا عظيما، ودل عليه قوله عليه الصلاة والسلام لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، فهو في حال زناه لا يقال إنه مؤمن. لو أنه مات وهو العياذ بالله على هذا الحال، على حال الفجور، كأن يموت وهو يزني، نسأل الله العافية وحسن الخاتمة، هل يقال كفر؟ لا، ما يقال كفر. هل يقال إنه من المؤمنين؟ يقال من المسلمين، لأنه بمعصيته يخرج من دائرة الإيمان لا إلى دائرة الكفر، لا، لكن يخرج إلى دائرة الإسلام، لأن الإسلام دائرة واسعة تشمل كما قلنا حتى النبي صلى الله عليه وسلم، وتشمل المقتصدين، وتشمل الظالمين لأنفسهم من العصاة، يشملهم جميعا اسم الإسلام. فإذا قصر العبد فإنه يخرج من دائرة الإيمان لا إلى دائرة الكفر، إلى دائرة الإسلام، لأنه من المسلمين، فيكون من عصاة أهل الملة، فهو مسلم، حكمه حكم المسلمين، لو مات يصلى عليه، أو والعياذ بالله لو شرب الخمر ومات وهي في بطنه ومات مخمورا. قال صلى الله عليه وسلم: لا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. فلو أنه شرب الخمر ومات وهو عليه، هل يقال كفر؟ نعوذ بالله، هذا قول الخوارج، ما نقول كفر، لكن نقول خرج من دائرة الإيمان إلى دائرة الإسلام. ولهذا يقول: يخرج الرجل من الإيمان، ما قال إلى الكفر، إلى الإسلام، لأنه إذا عصى وهو من المسلمين لا يرتد بمعصيته، لكن يقال لا شك أنه قد نزل عن درجة الإيمان، لأن المقتصد من هو؟ الذي يترك المحرمات ويقوم بالواجبات، فسمي بالمقتصد. فهذا يكون إذا حصل منه عياذا بالله الزنا أو غيره، لا يقال ارتد، ولكن يقال نزل في إيمانه، ولهذا قال أهل العلم إنه فاسق بمعصيته مؤمن بما عنده من أصل إيمان. فعنده أصل الإيمان الذي يكون به مسلما، لو مات صلينا عليه وقبرناه في مقابر المسلمين وغسلناه لأنه مسلم مثلنا، لكن عنده تقصير، هذا المعنى. أما أن يخرج إلى دائرة الكفر، لا يخرج إلى دائرة الكفر إلا إذا ترك أصل الإسلام. نعم.
ولا يخرجه من الإسلام إلا الشرك بالله.
نعم.
أو برد فريضة من فرائض الله عز وجل جاحدا بها، فإن تركها تهاونا أو كسلا كان في مشيئة الله عز وجل، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له.
ذكر بعد ذلك ما الذي يكفر به الإنسان. قطعا الإنسان يكفر بمكفرات نص أهل العلم رحمهم الله تعالى عليها، من ضمنها عياذا بالله الشرك. فإذا صرف العبادة لغير الله تعالى، كأن ذبح لغير الله، أو دعا غير الله، أو سجد لغير الله، فإنه يخرج من دائرة الإسلام إلى دائرة المشركين، لأن هذا فعل أهل الجاهلية الأول الذي أتى النبي صلى الله عليه وسلم لنقضه، فيقال خرج من الإسلام إلى الكفر والردة. يخرج من الإسلام بالشرك بالله أو الكفر، أنواع الكفر، كأن يكون عياذا بالله ملحدا أو نحوه، يخرج بالكلية عن الإسلام، أو برد فريضة من فرائض الله جاحدا لها. إذا رد فريضة من فرائض الله كالصلاة أو الزكاة أو الحج، فرائض المعلومة المعروفة، إذا ردها جاحدا لها فإنه يكفر بالإجماع. هل يفهم من هذا أن ابن بطة رحمه الله تعالى لا يكفر تارك الصلاة، لأنه يقول: فإن تركها تهاونا أو كسلا كان في مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. الصلاة قد استثنتها النصوص، وابن بطة رحمه الله في كتابه الإبانة الكبرى قد بيّن أن ترك الصلاة كفر، ولهذا قال رحمه الله تعالى: باب كفر تارك الصلاة، في كتابه الإبانة، لأن الصلاة شأنها عظيم وتاركها يخرج من الملة، ودل على هذا النصوص: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وقول صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة، وما قال من فعل هذا كفر، كما في حديث: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، بالتنكير هكذا، وإنما قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، وقال: بين الرجل وبين الكفر بالله، بالألف واللام التي فيها التعريف. قال شيخ الإسلام: وهذه تطلق على الكفر الأعظم. فترك الصلاة بالكلية كفر لا شك، سواء تركها تهاونا أو تركها جاحدا. إذا تركها جاحدا يجمع أهل العلم على هذا لا إشكال، لكن هل إذا تركها متكاسلا يكفر؟ هذا الصحيح أنه يكفر، وهو الذي عليه الصحابة رضي الله عنهم، وهو الذي عليه جمهور المحدثين، كما نقل ذلك محمد بن نصر المروزي في كتاب التعظيم قدر الصلاة عن جمهور المحدثين. ومن الغلط أن يقال إن هذا قول أحمد فقط، هذا قول الجمهور، قول جمهور المحدثين كما نقله محمد بن نصر، وهو الذي نقله عبد الله بن شقيق العقيلي رحمه الله تعالى عن الصحابة، لم يكن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. ولهذا لما قيل للإمام أحمد، لما قيل له: لا نكفر أحدا بذنب، قال: اسكت، ترك الصلاة كفر. يعني لا تطلق هذا الإطلاق، ينبغي أن يقال إن هذا في الذنوب المعلومة المعروفة التي يقع فيها العصاة كالزنا وشرب الخمر، هذا لا يكفرون به. أما إذا ترك الصلاة فلا، لا يقال إنه ليس بكافر. ودل على هذا قول جابر وقول عبد الله بن شقيق رحمه الله تعالى عن الصحابة أنهم لم يكونوا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. وقول الحسن بلغني أن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون بين العبد وبين أن يشرك فيكفر أن يترك الصلاة من غير عذر. وهناك نقولات كثيرة دلت على هذا من كلام الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ومنه الخبر المشهور عن عمر: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أغار على قوم أمهل انتظر، فإن سمع أذانا وإلا أغار عليهم، فجعل المبين لكفرهم من إسلامهم أن تظهر فيهم الصلاة، فإذا ظهرت فيهم الصلاة دل على أنهم مسلمون، وإذا لم تظهر فيهم الصلاة أغار عليهم وقاتلهم. هذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي البخاري الحديث البخاري، وترجم عليه البخاري رحمه الله تعالى بقوله: باب ما يحقن بالدماء بالأذان من الدماء. باب ما يحقن بالأذان من الدماء، يعني أنهم إذا أذنوا حقنت دماؤهم، وإذا لم يؤذنوا معناه فإنهم لن يصلوا، فكان يغير عليهم صلى الله عليه وسلم. كل هذا دال على أن أمر الصلاة بالمقام العظيم العالي، وأن الوهم الشائع في الناس أن هذا قول أحمد أنه غير صحيح، هذا قول جماهير أهل العلم رحمهم الله تعالى. قال بعض أهل العلم من أهل الفتوى ومن أجلهم الإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه إنه لا يكفر، فقال هذه المسألة مسألة خلاف بين أهل العلم رحمهم الله، فيها راجح وفيها مرجوح، ما فيها تضليل ولا تبديع ولا تكفير ولا، وإنما يقال هي مسائل خلاف تعرض على نصوص الكتاب والسنة. فإذا عرضناها على نصوص الكتاب والسنة وعلى عمل النبي صلى الله عليه وسلم ومن أوضحها كما في البخاري، وعلى الذي عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، لا يوجد صحابي واحد يقول إن ترك الصلاة كفر، بل الوارد عن الصحابة أن ترك الصلاة، لا يوجد صحابي واحد يقول إن ترك الصلاة ليس بكفر، الوارد عنهم المعلوم عنهم أن ترك الصلاة كفر. وهكذا المعروف عن جمهور المحدثين كما نقله محمد بن نصر، محمد بن نصر رحمه الله تعالى المروزي قالوا إنه أعلم الناس بالخلاف، يعني يوجد بعض أهل العلم يكون لديه اهتمام، فيكون مثلا عندك أبو حاتم الرازي رحمه الله تعالى وأبو زرعة عندهم اهتمام بالرجال وبعلل الحديث، فهم من أعلم الناس بهذا الباب. ابن نصر رحمه الله تعالى اهتم بالخلاف وذكره وحكايته، وماذا قال عمر في هذه المسألة، وماذا قال التابعي فلان في هذه المسألة. يقول رحمه الله تعالى: جمهور المحدثين الجمهور على كفر تارك الصلاة. فكيف يقال هذا قول أحمد فقط؟ أحمد من ضمن المحدثين، قالوه قبله وقالوه بعده وقالوه معه. فالصحيح إن شاء الله تعالى أن ترك الصلاة أمر عظيم جدا، وأنه كفر، وأنه لا يقارن شيء من الفرائض سوى التوحيد قطعا. التوحيد والشهادة بالرسالة أعظم هذه الأركان على الإطلاق، لا تقارن بتاتا بالصلاة. تأمل الصلاة، يمكن أن يلقى المسلم ربه غير مزكي ولا صائم ولا حاج ويعذره الله، مسلم مريض فقير، مريض لا يستطيع الصيام، وفقير ليس عنده مال حتى يزكيه ولا يستطيع الوصول إلى الحج، ويعيش 100 سنة لا يؤاخذه الله. الصلاة تجب عليه فقيرا كان أو غنيا، حاضرا أو مسافرا، مريضا أو صحيحا، حتى تلزمه أثناء الحرب إذا استطاعوا أن يصلوا صلاة الخوف فيصلون ولا يتركون حتى في أثناء الحرب، ويصلون حال المسايفة يعني دخول القتال، يصلون قطعا إلى غير القبلة ويتحرك حركة كثيرة في أثناء الصلاة لأن يلحق العدو ويقتله، ويصلي الصلاة في وقتها. كم يلزمك الحج؟ مرة في عمرك لو عشت 100 سنة، مرة واحدة يلزمك الحج في عمرك لو عشت 100 سنة، كم تلزمك الصلاة في السنة؟ نحو من 1800 مرة في السنة. في 100 سنة كم يصلي المسلم؟ صلي لله ما الله به عليم. الصوم يلزمك صوم رمضان مرة واحدة، الزكاة تزكي مرة واحدة في السنة، أما الصلاة فمستديمة مع العبد، استديمة استدامة تامة. ولهذا الصحيح أن لها وضعا خاصا تختلف به عن الصوم وعن الزكاة وعن الحج. فمن ترك الزكاة مثلا دل النص الصحيح على أنه لا يكفر الحديث الثابت عنه عليه الصلاة والسلام أنه يعذب في يوم كان مقداره 50,000 سنة، قال في آخره: ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. فلو كان كافرا لما رأى سبيلا إلى الجنة، لكن تارك الصلاة لم يرد فيه إلا أنه من أهل النار إذا تركها، ولم يرد فيه إلا أنه من أهل الكفر إذا تركها. فالصلاة وضع آخر، ولهذا استثنيت. والوضع الذي جعله الله تعالى حتى في تشريعها كما ذكرنا في كونها لا تسقط عن الإنسان بتاتا، حتى لو كان مسافرا يخفف عنه قصر جمع، نعم، لكن لا بد أن يقف في سفره وأن يصلي، وليس له أن يخرج الوقت الذي تجمع إليه الصلاة، فليس له أن يترك الظهر والعصر حتى تغيب الشمس، عليه أن يقف وأن يصلي الظهر والعصر ثم يواصل سيره. المريض يصلي حسب حاله، حتى لو صلى على جنبه قد يكون محترقا، قد يكون في حادث سيارة متحطم تحطما شديدا، يقول صلي على حسب حالك، حتى لو لم تستطع أن تومئ صلي هكذا، تقول الله أكبر، سمع الله لمن حمده، وأنت لا تركع، لكن لا تترك الصلاة. الصلاة وضع آخر لا يمكن أن تقاس بغيرها من الفرائض، ولهذا قلنا إنه يمكن أن يعيش المسلم 100 سنة ما زكى ولا صام ولا حج ومعذور عند الله. أما الصلاة لا يمكن أن يعذر أحد بها إلا إذا فقد وعيه أغمي عليه، أو فقد عقله جنة فسقط عنه التكليف. ولهذا الصحيح أن ترك الصلاة أعاذنا الله كفر مخرج من الملة، والله أعلم، صلى الله وسلم على الحمد وآله وصحبه.